لأنه مخالف للقرآن، ولأنه مخالف لطريق السلف، ولأنه يلزم عليه لوازم باطلة. أما مسائل من فروع الدين قابلة للاجتهاد وليس فيها نص قاطع يفصل، فهذه كما قلت ينبغي أن تكون صدورنا رحبة لهذا الخلاف، بحيث لا يعادي بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض من أجله. ونقتصر على هذا القدر في هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. وأنا الحقيقة أنني مسرور لأني لمست منكم أنكم أدركتموها بالأسئلة التي وجهت وحصل فيها الجواب الصحيح، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواب كريم. وإلى الأسئلة، ونسأل الله أن يجعل في أجوبتنا الصواب والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: هل يعذر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس فيها طلب للعلم الشرعي، أو بسبب عمله أو غير ذلك؟
طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة. وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، يعني فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد الله في هذه العبادة. وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي يشغله حماية كفايته وأهله، مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة. نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكنه ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. نعم.
وهل يكفي لطلب العلم القراءة بالكتب والمراجع، أم ينبغي لطالب العلم حضور حلقات العلم والدروس على أيدي المشايخ؟
ينبغي لطالب العلم أن يتلقى العلم عن أهل العلم، ويستعين بما كتب من السابقين واللاحقين في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى وقت طويل، ليس كما لو جلست عند عالم يبين لك ويشرح لك وينير لك الطريق. أنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ، قد يدرك الإنسان بالمطالعة والمراجعة، لكن الغالب أنه إذا لم يكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ويرزق الفهم فإنه قد يخطئ، قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال: من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على إطلاقه في الحقيقة، والطريق المثلى أن تتلقى العلم على المشايخ. ثم إني أنصح طالب العلم أيضا أن لا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، يعني مثلا في الفقه ما تروح تقرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا. فأنت مثلا اجعل لك مدرسا أو عالما تتلقى علمه في الفقه، وآخر في العقائد، وآخر في النحو، وآخر في البلاغة، وهكذا، أو يلتزم شيخا واحدا إذا كان عنده جميع المعلومات التي تحتاج إليها. لأنك إذا تلقيت العلم، علم الفقه، من هذا ومن هذا واختلف رأيهما، ماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك إيش؟ الحيرة، الشك، ما تدري. لكن التزم عالما في احد في فن معين وخذ برايه حتى تترعرع وتكبر ويكون عندك قدره على ترجيح الاراء، ثم بعد ذلك قد تبقى موافقا للعالم الذي تلقيت العلم عنده وقد تخالفه. هنا
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالعلماء المذكورين في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله. التعليل ظاهر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بطريق الخشية التي يوصلهم علمهم إلى خشية الله. وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون، كأن يعلموا شيئا من أسرار الفلك أو من أسرار البحار أو ما أشبه ذلك، أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي، حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وقال إن من الإعجاز فيه أنه مركب على 19، ورأيت كتابا آخر جديدا مركب على 99. هذا غلط ولا يجوز. الرأي الأول وصل به هذه الدعوة إلى أن حرف القرآن فقال عليها 19، يعني العدد 19، مع أن القرآن ظاهر أن المراد بعليها يعني على النار، 19 من جنود الله عز وجل. فأنا أقول إن المغالاة في إثبات أن الإعجاز العلمي لا ينبغي فيه، لا تنبغي، لأنها هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تبقى أو تختلف، ربما تختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدا. والآن يا إخوان، الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين جليلها ودقيقها، حتى آداب الأكل، حتى آداب الجلوس، حتى آداب الدخول، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس لتفسحوا يفتح الله لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطعم العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحتى آداب قضاء الحاجة، إذا أردت تدخل الحمام ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك. شف الأمور اللي تنفع الناس بيّن الله تعالى فيها في الكتاب أو السنة أشياء من أدق الأشياء، لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ أسألكم يا أخوان، ما ذكر على سبيل التفصيل؟ لو كان من الأمور التي يحتاج الناس إلى بيانها بالتفصيل لكان الله يبينها لحاجتهم إليها. ولذلك أنا أخشى من انهماك الناس في ملاحقة الإعجاز العلمي، أخشى أن يعرضوا عن الأمر الأهم وهو تحقيق العبادة، تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل لهذا، بل الخلق كلهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم الناس أن يتعلقوا بالكون وما إلى ذلك. أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر، إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله. وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث، فإن هذا ما يعد أن يكونوا خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه. كل يعلم أن لهذا الكون محدث ولا لا؟ ها؟ كل يعلم أن لهذا الكون محدثا، لأن هذا الكون إما أن يحدث بنفسه، يعني يحدث نفسه، هو هذا الكون يحدث نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل. كونه يحدث نفسه مستحيل ولا ممكن؟
مستحيل.
لماذا؟
لأنه غير موجود.
لأنه كان معدوما، فالمعدوم لا هو عدم، كيف يوجد؟ وكونه يحدث صدفة أيضا مستحيل، لأن ما فيه من النظام البديع الغريب الذي يبهر العقول يمنع أن يكون صدفة. الشيء الذي يقع صدفة لا بد أن يختل في ذاته وفي أحواله وتغيراته، إذن لا بد له من خالق أو لا بد له من محدث. فمن الذي أحدثه؟ زيد، عمر، فلان، فلان؟ لا، الذي أحدثه الله عز وجل. كون نصل إلى أن هذا الكون له محدث، ما هو هذا الإيمان؟ هذا قد أقر به المشركون الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ما يكفي هذا في الإيمان. ولذلك أنا أذكر أن بعض العامة لما صعد أول واحد للفضاء وهو من الدولة الروسية وقال له غاغارين، قالوا ما أشرف هذا، أقر غاغارين أنه إن هذا الكون الفسيح العظيم له محدث. فتلا بعض الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الرجل هل خشي الله؟ أبدا، ما نعلم أنه خشي الله، بل بقي على كفره. نعم والله أعلم، لكن خشية الله عز وجل الإنابة إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا خشية. إذن فالعلماء هم الذين علموا ما يخشون الله به فتوصلوا إلى خشية الله. طيب
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي
متابعة المؤذن سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا كبر نكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاسترجاع كما يظنه بعض العامة، ليس لا حول ولا قوة إلا بالله مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل. كأن المؤذن لما قال حي على الصلاة يعني أقبل، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا أستعين الله، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. وإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في أذان الفجر نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول. ثم إذا انتهى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثم ندعو بما شاء الله عز وجل أن ندعو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أما رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتقال بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
فضيلة الشيخ، هل تعليم الناس الرياضيات والعلوم ونحوها يكون للشخص له فيها أجر إذا نوى بها الدعوة إلى الله عز وجل؟
إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم أو معادهم ونوى بذلك نفع المسلمين بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم أجر عليها، لأن القاعدة يا إخواني القاعدة الشرعية أن المباح، وأظنكم تعرفون أن الأحكام الشرعية كم تنقسم تكليفية، كم 5 أقسام: واجب، محرم، مباح، ومكروه، ومستحب. قسم المباح واسع، يكون بحسب ما يكون ذريعة له، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. وهل تسمح أن نضرب لهذا مثلا؟ الأصل في البيع أنه حلال ولا حرام؟ أصل البيع أنه حلال ولا حرام؟ حلال، لقول الله تعالى وأحل الله البيع. لكن قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته، كما لو كان محتاجا إلى طعام وأراد أن يشتري منك طعاما، ما حكم البيع؟ واجب. طيب، شخص أراد أن يشتري منك خمرا ليجعله عنبا ليجعله خمرا، البيع حرام، مع أن أصل بيع العنب حلال. طيب، شخص أراد أن يشتري ماء يتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء واجب، الشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، إذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. نعم نعم. إذا لا تعلم ما عليك شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم الأخرى، ولكن هناك عوائق مثل الاختلاط مثلا وكالسفر إلى بلاد الخارج، فما هو الحل وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الطب، لأننا محتاجون إليه في بلادنا في حاجة شديدة. وأما مسألة الاختلاط فإنه هنا في بلادنا والحمد لله ممكن أن يتوقع الإنسان ذلك بقدر ما يستطيع، إذ أن الدراسة ليست مختلطة. غاية ما هنالك كما سمعت، ولا أدري هل يصح أم لا، أنه يوجد اجتماع بين النساء والرجال في أماكن التدريب، ولا أدري هل هذا يصح أم لا، ولكن من الممكن مراجعة المسؤولين في هذا الأمر بأن يجعل للنساء وقت وللرجال وقت آخر. وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، علم شرعي يدفع به الشبهات، لأنه هناك في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين شبهات، يشكون في دينهم، بل يشككونهم في ربهم حتى ينسلخ الإنسان من دينه وهو لا يشعر. فلا بد من علم يدفع به الشبهات، ولا بد من دين يدفع به الشهوات. كل إنسان عنده عبادة ودين، لا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه نفسه فيتبع الشهوات. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام. إذا كان ما يوجد في بلاده لا بأس. فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يذهب، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره.
فضيلة الشيخ،
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. من الملاحظ انصراف وتقصير من معظم طلاب العلم من الشباب عن إتقان قواعد اللغة العربية، ألا يرى فضيلتكم أن إتقانها أمر أساسي يساعد على فهم كثير من الأمور؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فهم اللغة العربية مهم، سواء في قواعد الإعراب أو في قواعد البلاغة، كلها مهمة. ولكن بناء على أننا والحمد لله عرب، فإنه يمكننا أن نتعلم بدون أن نعرف قواعد اللغة العربية، يمكن. لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية. وفي الحقيقة أن بعض الناس مغرم باللغة العربية، حتى إذا سمع من بعض أهل العلم أو بعض الوعاظ الخطبة، إذا سمع خطبة ملحونة ولو بلحن لا يفهم المعنى يمجها، وتكرهها نفسه ولا ينتفع بها. ولهذا أنا أحث على تعلم اللغة العربية سواء في قواعد النحو أو في قواعد البلاغة، حتى في قواعد البلاغة يظهر من بلاغة القرآن وبلاغة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بين لمن يعرف علم البلاغة.
فضيلة الشيخ، نرجو بيان برنامج مختصرا للمسلم من استيقاظه إلى منامه، ولكم الشكر.
هذه التي سأل السائل، أنا أنصحه بأن يقرأ الكتب المؤلفة في هذا عند المنام وعند القيام وعند الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والدخول والخروج. وفيها والحمد لله كتب مؤلفة، منها كتاب صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيحه من مؤلفات ناصر الدين الألباني. وكذلك كتب الأذكار، كتاب الأذكار النووي والوابل الطيب ابن القيم، وهي الحمد لله كتب معروفة. وليحذر كل الحذر من الكتب التي تشتمل على بدع في هذا الباب، لأن وجدنا كثيرا من الكتب التي تباع في الأسواق فيها أذكار كلها بدعية، فليحذر الإنسان منها غاية الحذر. وإذا رأى كتابا يبحث في الأذكار فليعرضه أولا على أحد العلماء حتى يتبين له ما فيه من الخطأ ولا يغتر به. لا، الدعاء المستجاب لا يقتنيه، لأن فيه كثيرا من البدع. يوم الأربعاء له ذكر، ويوم الخميس له ذكر، ويوم السبت له ذكر، ويوم الجمعة له ذكر، ما أدري من جت هذا. وفي أيضا أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا الكتاب لا ينبغي أبدا أن يقتنيه العامة. ولكن طالب العلم اللي بيأخذ الأحاديث الصحيحة اللي فيه ما في مانع، مع أن الأحاديث الصحيحة الموجودة فيه موجودة في غيره. نعم. على كل حال اعرض الكتاب على طالب علم، على اهل العلم، وخلوه، والا فاخذ ما ذكرت كصحيح الكلم الطيب والوابل الطيب ابن القيم وكتاب الاذكار النووي، في اكثر ان شاء الله. نعم.
فيهما افضل التفرغ للدعوه الى الله عز وجل والتفرغ لطلب العلم؟
التفرغ لطلب العلم افضل واولى، وبامكان طالب العلم ان يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن ان تقوم دعوه لله على غير علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. كيف دعوة بلا علم؟ أفرض أنك قمت ودعوت وأورد عليك شبهة، فحينئذ لا يخلو. إما أن تقول لا أدري فينقص قدرك عند الناس، وهذا جاهل بس يتكلم عنده لسانه فقط. وإما أن تجيب بخطأ وهذا أضر، وإما أن تجيب وتصيب بغير قصد وهذا خطر، لأن قد تصيب وقد لا تصيب. ولهذا لابد من طلب العلم أولا ثم الدعوة الثانية. ما أحد دعا بلا علم أبدا، والغالب أن من دعا بلا علم أنه لا يوفق. والدعوة التي يعرفها العامي وكل أحد ما فيها فائدة، ولكن طالب العلم ليس معناه أنه يبقى في كتبه ولا يتكلم مع الناس، لا، يتعلم ويدعو فيما تعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي كتب العلم بعد كتاب الله عز وجل التي توصون المبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بها؟
بالنسبة للعلم الحديث، أرى من أحسن الكتب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، لأنه كتاب مختصر وفيه إشارة إلى بيان مرتبة الحديث. وبالنسبة للفقه، إما زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور البهوتي بشرح سماه الروض المربع، وإما دليل الطالب. دليل الطالب يمتاز عن الروض المربع بأنه فيه نوع من التفصيل وذكر الشروط، وزاد المستقنع يتميز بأنه أكثر مسائل، وأن شرحه أفضل من الشروح التي على نيل الأوطار التي على دليل الطالب. نعم. أما في العقيدة فلا أجد كتبا مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المختصرات المفيدة جدا فيها العقيدة الواسطية، لأنها على اختصارها زبدة لعقيدة السنة والجماعة. نعم. الطحاوية ما تكون للمبتدئ، كل إنسان عنده فهم وعنده علم، لأن يعني فيها كما تعرفون فيها مناقشات مع أهل البدع. نعم.
إذا كانت آفة العلم النسيان، فما هي الأمور أو الطرق التي تعين على ضبط العلم؟
من الطرق التي تعين على العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومنها أن يكب على طلب العلم، ما يجعل طلب العلم على التفرغ فقط. ولهذا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة فيه والمباحثة وتطبيق ما علمت بما عملت حتى يبقى ويرسخ. طيب، على وقت العادة، على وقت العادة. نعم. وبقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. لأنه مخالف للقرآن، ولأنه مخالف لطريق السلف، ولأنه يلزم عليه لوازم باطلة. أما مسائل من فروع الدين قابلة للاجتهاد وليس فيها نص قاطع يفصل، فهذه كما قلت ينبغي أن تكون صدورنا رحبة لهذا الخلاف، بحيث لا يعادي بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض من أجله. مؤذن؟ نعم. ونقتصر على هذا القدر في هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. وأنا الحقيقة أنني مسرور لأني لمست منكم أنكم أدركتموها بالأسئلة التي وجهت وحصل فيها الجواب الصحيح، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواب كريم. وإلى الأسئلة، ونسأل الله أن يجعل في أجوبتنا الصواب والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: هل يعذر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس فيها طلب للعلم الشرعي أو بسبب عمله أو غير ذلك؟
طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة. وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، يعني فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد الله في هذه العبادة. وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي يشغله حماية كفايته وأهله مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة، نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكنه ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. نعم.
وهل يكفي لطلب العلم القراءة بالكتب والمراجع، أم ينبغي لطالب العلم حضور حلقات العلم والدروس على أيدي المشايخ؟
ينبغي لطالب العلم أن يتلقى العلم عن أهل العلم ويستعين بما كتب من السابقين واللاحقين في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى وقت طويل، ليس كما لو جلست عند عالم يبين لك ويشرح لك وينير لك الطريق. أنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ، قد يدرك الإنسان بالمطالعة والمراجعة، لكن الغالب أنه إذا لم يكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ويرزق الفهم فإنه قد يخطئ، قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على إطلاقه في الحقيقة. والطريق المثلى أن تتلقى العلم على المشايخ. ثم إني أنصح طالب العلم أيضا أن لا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، يعني مثلا في الفقه ما تروح تقرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لأن العلماء يختلفون، يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا. فأنت مثلا اجعل لك مدرسا أو عالما تتلقى علمه في الفقه، وآخر في العقائد، وآخر في النحو، وآخر في البلاغة، وهكذا. أو يلتزم شيخا واحدا إذا كان عنده جميع المعلومات التي تحتاج إليها، لأنك إذا تلقيت العلم علم الفقه من هذا ومن هذا واختلف رأيهما، ماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك إيش؟ الحيرة، الشك، ما تدري. لكن التزم عالما في احد في فن معين وخذ برايه حتى تترعرع وتكبر ويكون عندك قدره على ترجيح الاراء، ثم بعد ذلك قد تبقى موافقا للعالم الذي تلقيت العلم عنده وقد تخالفه. هنا فضيله
الشيخ، ما المقصود بالعلماء المذكورين في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟
المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله. التعليل ظاهر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بطريق الخشية التي يوصلهم علمهم إلى خشية الله. وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون، كأن يعلموا شيئا من أسرار الفلك أو من أسرار البحار أو ما أشبه ذلك، أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وقال إن من الإعجاز فيه أنه مركب على 19، ورأيت كتابا آخر جديدا مركب على 99. هذا غلط ولا يجوز، الرأي الأول وصل به هذه الدعوة إلى أن حرف القرآن فقال عليها 19 يعني العدد 19، مع أن القرآن ظاهر أن المراد بعليها يعني على النار 19 من جنود الله عز وجل. فأنا أقول إن المغالاة في إثبات أن الإعجاز العلمي لا ينبغي فيه، لا تنبغي، لأنها هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تبقى أو تختلف، ربما تختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدا. والآن يا إخوان، الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين جليلها ودقيقها، حتى آداب الأكل، حتى آداب الجلوس، حتى آداب الدخول، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفتح الله لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطع العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحتى آداب قضاء الحاجة، إذا أردت تدخل الحمام ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك. شف الأمور اللي تنفع الناس بيّن الله تعالى فيها في الكتاب أو السنة أشياء من أتق الأشياء، لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ أسألكم يا أخوان، ما ذكر على سبيل التفصيل؟ لو كان من الأمور التي يحتاج الناس إلى بيانها بالتفصيل لكان الله يبينها لحاجتهم إليها. ولذلك أنا أخشى من انهماك الناس في ملاحقة الإعجاز العلمي، أخشى أن يعرضوا عن الأمر الأهم وهو تحقيق العبادة، تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل لهذا، بل الخلق كلهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم الناس أن يتعلقوا بالكون وما إلى ذلك. أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله، وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث فإن هذا ما يعد أن يكونوا خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه. كل يعلم أن لهذا الكون محدث ولا لا؟ ها؟ كل يعلم أن لهذا الكون محدثا، لأن هذا الكون إما أن يحدث بنفسه، يعني يحدث نفسه، هو هذا الكون يحدث نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل. كونه يحدث نفسه مستحيل ولا ممكن؟
مستحيل.
لماذا؟ لأنه كان معدوما، فالمعدوم لا هو عدم، كيف يوجد؟ وكونه يحدث صدفة أيضا مستحيل، لأن ما فيه من النظام البديع الغريب الذي يبهر العقول يمنع أن يكون صدفة. الشيء الذي يقع صدفة لا بد أن يختل في ذاته وفي أحواله وتغيراته، إذن لا بد له من خالق أو لا بد له من محدث، فمن الذي أحدثه؟ زيد، عمر، فلان، فلان؟ لا، الذي أحدثه الله عز وجل. كون نصل إلى أن هذا الكون له محدث، ما هو هذا الإيمان؟ هذا قد أقر به المشركون الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ما يكفي هذا في الإيمان. ولذلك أنا أذكر أن بعض العامة لما صعد أول واحد للفضاء وهو من الدولة الروسية وقال له غاغارين، قالوا ما أشرف هذا، أقر غاغارين إن هذا الكون الفسيح العظيم له محدث. فتلا بعض الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الرجل هل خشي الله؟ أبدا، ما نعلم أنه خشي الله، بل بقي على كفره. نعم والله أعلم. لكن خشية الله عز وجل الإنابة إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا خشية. إذن فالعلماء هم الذين علموا ما يخشون الله به فتوصلوا إلى خشية الله. طيب نخلص الأشوي ولا جاهبوا في الأفعال العالمين وتكون بقية الأسلام.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد
أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاه حيا على الصلاه
لا حول ولا قوه الا بالله
حيا على الفلاح
لا حول ولا قوه
حيا على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا
الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم ارفع عنا والصلاة القائمة متابعة المؤذن سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا كبر نكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاسترجاع كما يظنه بعض العامة. ليس لا حول ولا قوة إلا بالله مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل. كأن المؤذن لما قال حي على الصلاة يعني أقبل، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا أستعين الله، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. وإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في أذان الفجر نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول. ثم إذا انتهى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثم ندعو بما شاء الله عز وجل أن ندعو لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أما رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتقال بعد الشهادتين بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
فضيلة الشيخ، هل تعليم الناس الرياضيات والعلوم ونحوها يكون للشخص له فيها أجر إذا نوى بها الدعوة إلى الله عز وجل؟
إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم أو معادهم ونوى بذلك نفع المسلمين بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم أجر عليها، لأن القاعدة يا إخواني القاعدة الشرعية أن المباح وأظنكم تعرفون أن الأحكام الشرعية كم تنقسم؟ تكليفية كم؟ خمسة أقسام: واجب، محرم، مباح، ومكروه، ومستحب. قسم المباح واسع، يكون بحسب ما يكون ذريعة له، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. وهل تسمح أن نضرب لهذا مثلا؟ الأصل في البيع أنه حلال ولا حرام؟ أصل بيع أنه حلال ولا حرام؟ حلال، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. لكن قد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها. فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته، كما لو كان محتاجا إلى طعام وأراد أن يشتري منك طعاما، ما حكم البيع؟ واجب؟ طيب، شخص أراد أن يشتري منك خمرا ليجعله عنبا ليجعله خمرا، البيع حرام، مع أن الأصل بأن العنب حلال. طيب، شخص أراد أن يشتري ماء يتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء الشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، إذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. نعم نعم نعم. إذا لا تعلم ما عليك شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم الأخرى، ولكن هناك عوائق مثل الاختلاط مثلا وكالسفر إلى بلاد الخارج، فما هو الحل وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الطب، لأننا محتاجون إليه في بلادنا في حاجة شديدة. وأما مسألة الاختلاط فإنه هنا في بلادنا والحمد لله ممكن أن يتوقع الإنسان ذلك بقدر ما يستطيع، إذ أن الدراسة ليست مختلطة. غاية ما هنالك كما سمعت، ولا أدري هل يصح أم لا، أنه يوجد اجتماع بين النساء والرجال في أماكن التدريب، ولا أدري هل هذا يصح أم لا، ولكن من الممكن مراجعة المسؤولين في هذا الأمر بأن يجعل للنساء وقت وللرجال وقت آخر. وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، علم شرعي يدفع به الشبهات، لأنه هناك في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين شبهات، يشكون في دينهم بل يشككونهم في ربهم حتى ينسلخ الإنسان من دينه وهو لا يشعر. فلا بد من علم يدفع به الشبهات، ولا بد من دين يدفع به الشهوات. كل إنسان عنده عبادة ودين، لا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه نفسه فيتبع الشهوات. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام. إذا كما يوجد في بلاده لا بأس، فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يذهب، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الملاحظ انصراف وتقصير من معظم طلاب العلم من الشباب عن إتقان قواعد اللغة العربية، ألا يرى فضيلتكم أن إتقانها أمر أساسي يساعد على فهم كثير من الأمور؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فهم اللغة العربية مهم، سواء في قواعد الإعراب أو في قواعد البلاغة، كلها مهمة. ولكن بناء على أننا والحمد لله عرب، فإنه يمكننا أن نتعلم بدون أن نعرف قواعد اللغة العربية، يمكن. لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية. وفي الحقيقة أن بعض الناس مغرم باللغة العربية، حتى إذا سمع من بعض أهل العلم أو بعض الوعاظ الخطبة، إذا سمع خطبة ملحونة ولو بلحن لا يفهم المعنى يمجها، وتكرهها نفسه ولا ينتفع بها. ولهذا أنا أحث على تعلم اللغة العربية سواء في قواعد النحو أو في قواعد البلاغة، حتى في قواعد البلاغة يظهر من بلاغة القرآن وبلاغة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بين لمن يعرف علم البلاغة. هنا
فضيلة الشيخ، نرجو بيان برنامج مختصرا للمسلم من استيقاظه إلى منامه، ولكم الشكر.
هذه التي سأل السائل، أنا أنصحه بأن يقرأ الكتب المؤلفة في هذا عند المنام وعند القيام وعند الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والدخول والخروج. وفيها الحمد لله كتب مؤلفة، منها كتاب صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيحه من مؤلفات ناصر الدين الألباني. وكذلك كتب الأذكار، كتاب الأذكار النووي والوابل الصيب ابن القيم، وهو الحمد لله كتب معروف. وليحذر كل الحذر من الكتب التي تشتمل على بدع في هذا الباب، لأن وجدنا كثيرا من الكتب التي تباع في الأسواق فيها أذكار كلها بدعية، فليحذر الإنسان منها غاية الحذر. وإذا رأى كتابا يبحث في الأذكار فليعرضه أولا على أحد العلماء حتى يتبين له ما فيه من الخطأ ولا يقر به. لا، الدعاء المستجاب لا يقتنيه، لأن فيه كثيرا من البدع. يوم الأربعاء له ذكر، ويوم الخميس له ذكر، ويوم السبت له ذكر، ويوم الجمعة له ذكر، ما أدري من جت هذه. وفي أيضا حديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا الكتاب لا ينبغي أبدا أن يقتنيه العامة. ولكن طالب العلم اللي بيأخذ الأحاديث الصحيحة اللي فيه ما في مانع، مع أن الأحاديث الصحيحة الموجودة فيه موجودة في غيره. نعم. على كل حال اعرض الكتاب على طالب علم، على اهل العلم، وخله، والا فاخذ ما ذكرت كصحيح الكلم الطيب والوابل الصيب ابن القيم وكتاب الكال النووي، في اكتبها ان شاء الله. نعم.
فيهما افضل التفرغ للدعوه الى الله عز وجل والتفرغ لطلب العلم.
التفرغ لطلب العلم افضل واولى، وبامكان طالب العلم ان يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن ان تقوم دعوه لله على غير علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. كيف دعوة بلا علم؟ أفرض أنك قمت ودعوت وأورد عليك شبهة، فحينئذ لا يخفى، إما أن تقول لا أدري فينقص قدرك عند الناس، وهذا جاهل بس يتكلم عنده لسانه فقط، وإما أن تجيب بخطأ وهذا أضر، وإما أن تجيب وتصيب بغير قصد وهذا خطر، لأن قد تصيب وقد لا تصيب. ولهذا لابد من طلب العلم أولا ثم الدعوة الثانية. ما أحد دعا بلا علم أبدا، والغالب أن من دعا بلا علم أنه لا يوفق. والدعوة التي يعرفها العامي وكل أحد ما فيها فائدة، ولكن طالب العلم ليس معناه أنه يبقى في كتبه ولا يتكلم مع الناس، لا، يتعلم ويدعو فيما تعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي كتب العلم بعد كتاب الله عز وجل التي توصون المبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بها؟
بالنسبة للعلم الحديث، أرى من أحسن الكتب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، لأنه كتاب مختصر وفيه إشارة إلى بيان مرتبة الحديث. وبالنسبة للفقه، إما زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور البهوتي بشرح سماه الروض المربع، وإما دليل الطالب. دليل الطالب يمتاز عن روض المربع بأنه فيه نوع من التفصيل وذكر الشروط، والروض وزاد المستقنع يتميز بأنه أكثر مسائل، وأن شرحه أفضل من الشروح التي على نيل الأوطار التي على دليل الطالب. نعم. أما في العقيدة فلا أجد كتبا مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المختصرات المفيدة جدا فيها العقيدة الواسطية، لأنها على اختصارها زبدة زبدة لعقيدة السنة والجماعة. نعم. الطحاوية ما تكون للمبتدئ، تكون الإنسان عنده فهم وعنده علم، يعني فيها كما تعرفون فيها مناقشات مع أهل البدع. نعم.
إذا كانت آفة العلم النسيان، فما هي الأمور أو الطرق التي تعين على ضبط العلم؟
من الطرق التي تعين على العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومنها أن يكب على طلب العلم، ما يجعل طلب العلم على التفرغ فقط. ولهذا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة فيه والمباحثة وتطبيق ما علمت بما عملت حتى يبقى ويرسخ. طيب على وقت العادة، على وقت العادة. نعم. وبقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.